وسلم خلال هذه الفترة بعد عودك من غزوة تبوك، لما تبين موقف المنافقين في كل هذه الأحداث، النبي صلى الله عليه وسلم الآن أراد أن يضرب المنافقين ضربة قاسية، فجمع الناس في المسجد، اجتمع الناس، أكثر الناس جاءوا، اللي وصلوا بالخبر جاءوا، فكان أعداد كبيرة من المنافقين جاءت لتعرف إسرائيل، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة هي من أغرب خطبة في كل حياته صلى الله عليه وسلم. فبعدما أثنى على الله سبحانه وتعالى وحمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، إن فيكم منافقين، الجالسين فيهم منافقين، فمن ذكرت اسمه فليقل، فأسمي لكم الآن المنافقين فاطلعهم من بينكم. شوف الفضيحة، الناس مرتفعة من الفوق، الواحد سايب إن اسمه يذكر الآن. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا فلان، يقف ويطلع من الناس: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى عد 36 واحد من كبار المنافقين. والناس خايفة جدا، ايش هذا؟ الآن مصادمة صريحة مع المنافقين، لأن صارت جرأتهم شديدة، بدأوا يبنوا مسجد، بدأوا يتحركون تحركات، يطلع معسكر وينسحب ويحاولون يزحمونها من العقبة، صارت جرأة، فلا بد من قطع دابر هذا الأمر الخطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم واجههم بهذه الأمور. يقول عمر بن الخطاب: يقول كنت جئت متأخر، لأن هذا الإجتماع كان بعيد، يقول جئت وصلت، كانوا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم، فوجدت واحد منهم جالس من باب المسجد، جالس هكذا متلحف يعني. فقلت: مالك؟ ايش قاعد من باب المسجد؟ فقال: عدني رسول الله مع المنافقين. لقد ضحك الله سائر اليوم، ما تفكر على نفسك وتكتمها؟ فكانت فضيحة شديدة على المنافقين. طبعا عبد الله بن ابي نزعت لما ذكر، لان كان معروف، عدت ايات فضحت، لكن الباقين فضحت. تحت هذا الموقف صارت تحركات المنافقين في منتهى السخيف، صار ما لهم ظهور بعد هذا الموقف، لكن هذا كان موقف اصطدام مع المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يواجه هذه الامور بشر المؤمنين بفتح الشيلات، بعد ما صادمهم قال لهم: رايتم هؤلاء ما لهم فيه، انتم لكم النصر، انتم لكم الفتوح. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الحيره، قال: والله لكاني انظر الى قصورها وهي تفتح، ولكاني انظر الى باب الحصن وهو يفتح، واول من يخرج منه الشيماء بنت نفيله، اول واحده تخرج اسيره، اول من يخرج هذه الشيماء بنت نفيله الازديه على بغله شهباء مختمرة بثمار أسود، أول من يخرج من الحيرة، أول من يستسلم. شوف يعني يصور لهم الفتح ويقول لهم الباب يفتح وفلانة تطلع وخلاص، ما إنه الفتح دي يجيكم. فواحد من الصحابة اللي الإيمان يستقبل قلبه عارف إن هذا أمر مدام ذكرها من الحسن سيتحقق، توقف وقال كلمة غريبة، قال: يا رسول الله، هذه الشيماء اجعلها لي، هلا لما يصير توزيع غنائم تكون نقيل. قال: هي لك. ترك زكريا بن يحيى رضي الله عنه في فتح الحيرة، وكان الفتح خالد بن الوليد رضي الله عنه. فلما استسلمت الحيرة، اول من فتح الباب خرجت الشيماء على بغلة شهباء مستنيرة بثمار اسود. فلما خرجت تعلق زكريا بن يحيى ببغلتها، قال: هذه لي، هذه حد. فضحك الناس، بعدنا ما وزعنا الغنائم، اصبر. قال: لا، هذه لي. قالوا: كيف يا رجل؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني اياها. قالوا: صلى الله عليه وسلم وين؟ مات من زمان، كيف تقول هالكلام؟ ما هو معنى. قال: صلى الله عليه وسلم بشرني قبل ما يموت انها لي. استغرب الناس، فجاءوا الى خالد. خالد قال: يا رجل، اي واحد يستطيع ان يدعي هذا؟ جئني بشهود، جئ بشهود. يقول: فبحث من شهد هذا الموقف، فلم اجد الا اثنين، محمد بن مسلمه ومحمد بن بشير شهد الموقف. فجاءوا لخالد، قالوا: نعم، نشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياها. هي لك. فاستسلمت الحيرة. خرج عبد المسيح ابن نفيلة اخو الشيماء فجاءت. الان عبد المسيح استسلم بالصلح، هذه صفقة سبية، فيريد رجع نفسه. فجاء لزكريا بن يحيى قال يا زكريا ارجع لي اختي. قال لا. قال ادفع لك ما تشاء. قال والله ما اعطيك اياه حتى تدفع لي 10,000 درهم. 10,000 درهم، 1,000 درهم مبلغ غريب. فقال عبد المسيح استغرب، قال هذه 1,000 درهم خذ. فاطلق. الناس جاءوا يعادون زكريا، قالوا يا رجل كيف اطلقت ب1,000 درهم؟ والله لو طلقت 100,000 لا اعطاك. قال سبحان الله، وانت الارقام اكثر من 10,000. هذا حدك 10,000 اخر شيء. انظر ببساطة، هؤلاء ناس لا يعرفون، ما عندهم تكنولوجيا، ما عندهم، لكن الايمان الذي استقر في النفوس والجهد البشري الذي متاح بذلوا ما يستطيعون. فبالايمان وبالجهد المتاح فتحوا الدنيا. ولا هؤلاء عندهم الالوف المؤلفه من الاموال والعداد والقوه، ما استطاعوا يقفوا امام المسلمين. فالمساله هي بالصدق مع الله عز وجل، ان تنصروا الله ينصركم. فتبدا في هذا الموقف يتعلم المسلمون. لما صارت هذه المواجهه مع المنافقين وصارت واحرق مسجد الضرار وبدا الضغط على المنافقين، اشتد الامر على عبد الله بن ابي بن سلول. فقالوا فمات غما من شده الهم والغم، مات عبد الله بن ابي بن سلول بعد هذا الموقف. فلما شعر بالوفاه طلب ان ياتيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ياتيني في البيت. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم والا عبد الله بن ابي بن سلول ماذا قاعد يتكلم؟ يقول اين حلفائي من يهود؟ يا ليتهم كانوا معي. هذا مثل الاسلام اللي يشوف المنافق. يقول اين هم ينصروني؟ اين هم يعزوني؟ اين هم يرفعوا شاني؟ وين؟ تألم على اليهود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، دخل شافك يا الوقت، قال اما نهيتك عن حب اليهود؟ فقال قد ابغضهم اسعد بن زراره فما نفعه ذلك. اسعد بن زراره من الانصار كره اليهود، ما نفعك اليهود ينفعون. فهذا قال يا محمد يا رسول الله ليس هذا موقف عتاب، شايفنا الحال ميت. انا انت اذا ميت قاعد اتكلم عن اليهود، لكن هكذا النفاق في قلبي اعوذ بالله. فقال يا محمد اذا انا مت وقفوا ليصلوا عليه. عمر بن الخطاب جعلني قال يا رسول الله صل عليه، هذا منافق معروف امر باطل، كيف تصلي عليه؟ قال دعني. قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق. قال ان الله خيرني، فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم. فاراد ان يصلي عليه، اراد ان يصلي عليه يكبر، جاء عمر فجرب الاسلام. قال يا رسول الله لا تصلي عليه هذا منافق، لا تصلي عليه ان الله قد نهاك. فقال ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال يا عمر سأستغفر له اكثر من 70. شوف رحمة الله عليه وسلم. قال سأستغفر له اكثر من 70 لعل الله يغفر. شوف مع كل الاذى الذي فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع كل المواقف، مع انه هو الذي تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرأفة والرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عبد الله بن ابي بن سلول. ونزلت الايات، نزلت الايات تؤيد موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الله عز وجل استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكان تأييد لموقف عمر بن الخطاب أن هذا لا يصلى عليه. يقول عمر بن الخطاب، يقول كل هذا ما تعجبت منه، وإنما تعجبت من جرأتي على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جبرته؟ كيف كنت جريء إلى هذه الدرجة أني أجر الرسول؟ تعجبت من جرأتي عليه، لكن كأن الله سبحانه وتعالى يريد فيه. انتهت غزوة تبوك، وجاء بعد ذلك في نهاية هذا العام التاسع جاء موسم الحج، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج. خرج أبو بكر الصديق للحج، وخرج معه أعداد غير كبيرة من الناس. في الطريق، بينما أبو بكر الصديق في الطريق، نزلت سورة التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت ليس كل السورة وإنما بعض الآيات المتعلقة بما فيه علاقة بالحج، نزلت بسرعة لتعطي بعض الأحكام الرئيسية المطلوب تبليغها في الحج. ولذلك يقول العلماء من سرعة نزولها لم يأتي بها البسملة، وقيل أن البسملة ليست فيها لأن فيها مفاصلة وشدة مع الكفار، فليس فيها رحمة، ليس فيها رحمة على الكفار، والبسملة فيها رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا موقف لا تنبغي فيها الرحمة. فلما نزلت هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما يبلغها إلا رجل من أهلي. فأمر علي بن أبي طالب، قال: اذهب وبلغ هذه الآيات، وأعطاه مجموعة من الأحكام المبنية على هذه الآيات يبلغها. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأدرك أبا بكر في الطريق، وجده في الطريق، فقال له أبو بكر: أأمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور. يعني انت جاي امير على الحج ولا مامور؟ قال: مامور، لكن عندي ايات واحكام مبلغها. فكان ابو بكر الصديق كلما اجتمع الناس امر علي بن ابي طالب ان يبلغ. ولما خطب ابو بكر الصديق خطبه الحج في عرفه بعد ما انتهى، قال: قم يا عمر. فقام بلغ. يقول: قم يا علي. فقام علي وبلغ رضي الله عنه. ثم قال علي: فبلغني ان بعض الناس ما وصلهم، يعني ما لم يحضروا الخطبة. يقول: فكنت امشي فيها بين الناس وارفع بها صوتي. يقول: فظللت ابلغها حتى تصحفوا. الايات التي بلغها هي مقدمات سورة التوبة: براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. الان هؤلاء المشركين اللي في ديار الاسلام في براءة، اعلان انتهاء العبود، انتهاء الهدنة مع هؤلاء الكفار. الناس على اصناف: اما فرق عندهم عقد وعهد بينهم وبين المسلمين، عقد وعهد، فهؤلاء مدتهم الى انتهاء العقد. الذين ليس لهم عقد ولا عهد فمدتهم 4 أشهر. بعد ذلك اي مشرك يوجد في جزيرة العرب سيذبح. اللي ما عنده عهد سيذبح بعد 4 شهور، اللي عنده عهد فمدته الى 10. اللي يريد يأتي من خارج الجزيرة ليسمع الاسلام عن الاسلام يعطى الامان، يسمع عن الاسلام ثم يخرج، ليس له عهد بعد ذلك. فسيحوا في الارض 4 أشهر واعلموا انكم غير معجزي الله وان الله مخزي الكافرين. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله، فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجزي الله. وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. الا الذين عاهدتم من المشركين، الذين عندهم عهد ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني ما نقضوا العقد ولم يظاهروا عليكم احدا، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. عيد بالغدر عندنا. ان الله يحب المتقين. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، الحرم ليس رجب وذي القعده وذي الحجه، والمحرم، وانما الحرم اللي هي الاربعة اشهر اللي فيها فتحة مهلة للكفار ان يخرجوا من جزيرة العرب او يسلموا. اذا انتهت هذه الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. حصار الان جزيرة العرب ما يبقى فيها مشرك. يريد النبي صلى الله عليه وسلم الان يريد الله عز وجل ان يطهر الجزيرة من المشركين. ان الذين عزموا الحقود فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم الى اخر الايه. فجاءت الايات كلها تشرح هذه المسائل وهذه العقود وتبين لا يعرف اخرى تفاصيلها. فاخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعلن الاحكام بناء على هذه الايات واحكام طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيها كان يصرخ بهذا النداء: لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان. كان التعري كما ذكرنا مشهور طواف على البيت. لا يدخل البيت عريان. ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده الى مدته، ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا. هذا اخر حج يحضره المشركون. السنة القادمة ما يحضر الا المسلمين. حتى يحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الاسلام ما يشارك فيها فيه مشركين. ومن لا عهد له فمدته اربعة. فكانت المفاصلة الان ليس فقط مع المنافقين، صارت المفاصلة الان ايضا مع الكفار. هذه احداث غزوة تبوك والسنة التاسعة. الان خلونا نذكر عن الوقود، نذكر عن الوقود بسرعة. من الاحداث قبل قضية الوقود، من الاحداث التي حدثت في العام التاسع ان توفيت ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت في شهر شعبان من السنة التاسعة، توفيت في المدينة رضي الله عنها. من الوقود التي جاءت من اهم الوقود وفد بني تميم. بني تميم من القبائل العربية القوية المقاتلة، فجاء وفد برئاسة عطارد بن حاجب والأفرع بن حابس والزبرقان بن بدر وغيرهم. جاءوا وصلوا المدينة الظهر، فذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا يصرخون: يا محمد اخرج لنا، اخرج لنا يا محمد. بصرخ عن باب بيت الأعراب جايين بهذه الطريقة. تخرج ايش هذا الصراخ في الظهر وقت الناس نايمة؟ فخرج لهم: ما شأنكم؟ خير؟ ايش صاير؟ قالوا: نريد ان يمادحك. شوف منو احنا اكثر، احنا اكثر فقرا ولا انتم جايين عشان هذه القضية؟ فهكذا كان شأن العرب في الجاهلية، ما زالت اخلاق الجاهلية في نفوسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اخذ هكذا بالحلم فقال نعم، فجمعهم مع الناس في المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، هم عندهم خطيب وشاعر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخطيب وشاعر، فوقف خطيبهم عطارد ابن الحاجب وخطب. كل خطبته فيها مدح لبني تميم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ثابت ابن قيس قم. فوقف ثابت ابن قيس فتكلم، تكلم عن الاسلام وشرح دعوة الله، ثم قال: اي فخر اعظم من ان يكون فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اي فخر اعظم من ان الذي يموت منا يذهب الى الجنه؟ اي فخر يسر لهم معاني الاسلام؟ اي فخر اعظم؟ تتفاخرون بالانساب، نحن نتفاخر بالاخره، نتفاخر بالرسول صلى الله عليه وسلم، نتفاخر بالجنه. فقالوا: خطيبكم خير من خطيبنا. ثم وقف شاعرهم الزبرقان فخطب، فانشد ابياتا كلها مدح بني تميم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حسان. فوقف حسان بن ثابت فجاء بابيات شعر على نفس وزن ابيات الزبرقان على نفس قافيته فورا، شوف رد فوري، وابيات كلها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح المهاجرين والانصار وشرح الجنه. فقالوا: شاعركم خير من شاعرنا. واسلم هذا الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم الجوائز. هذا الوقت هو الذي نزل فيه سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هذا الوقت أكثرهم لا يحصلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم في غير هذا الوقت لكان خيرا لهم والله غفور رحيم إلى آخر الآية. ثم جاء وقت آخر عجيب كان غير متوقع وقت بني عامر برئاسة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس. تذكرون بئر معونة تكلمنا عنه، معونة الفاجعة التي حكم فيها 40 واحد من الصحابة بغدر من عامر بن الطفيل، غدر وأحفر الجوار الذي أعطاه عمه البراء بن مالك ملاعب الأسنة. تكلمنا عن خطته، فهؤلاء الذين غدروا جاءوا الآن ليسلموا. عامر بن الطفيل هذا الغادر وأربد بن قيس معه ما كانوا يريدون الإسلام، لكن من تحت قومهم أن كل الناس أسلموا، كيف نعيش في بحر؟ سلموا وأعلنوا الإسلام كلنا. فتحت الضغط جاء الرجلين معهم مجموعة من سادة قوم، لكن هؤلاء الذين يتكلموا باسم الوجه، هؤلاء سادة الوجه. فعامر بن الطفيل استلى بأربع بن قال يا رب والله ما أريد الإسلام. قال وأنا أيضا ما أريد الإسلام. قال إذا أنا سأشغل لك الرجل، سأشغل محمد، فإذا شغلت ورأيت انشغل أضربه بالسيف. فتواعد الرجلان على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الوقود لما تأتي ما تجرد من السلاح، سادة في قومهم يقفون يصنون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حواليه. فجاء الآن يطمح أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده لعله يغدر به. فاجتمع الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبدأ عامر بن الطفيل يتكلم هو سيد القوم، فقال يا محمد خاليني يعني اخلو بي خلني اتكلم معك لوحدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. قال يا محمد خالني اجلس معك اتكلم معك. قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. هو الان كنا عشان اربط يضرب واربط ايده على السيف لكن ما هرب يحاول. فهنا عبد بن الطفيل بدا يشاغل النبي صلى الله عليه وسلم، التفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم، اربد بن قيس جالس الجهه الاخرى يستطيع ان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بدا يشاغل قال يا محمد والله لاملأنها عليك بالخير والرجال. يعني اذا ما كنت معي انا عندي جيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. قال يا محمد خالني ينتظر صاحبه يضرب، ما هو راضي يضرب. خالني. قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. قال والله لا أتينك بألف أشقر وألف سقر. الخيول الشقر من الذكور والإناث، يعني أجيك بجيش في العرب كلها لا يوجد ألف خيل أشقر وألف سقر إلا على بني عامر، جيش كله فرسان. فيهدد به النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. فتحت هذه المشاغبات النبي صلى الله عليه وسلم السفيه يتكلم بهذا الاسلوب، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. فقال والله ما اسلمت. وخرج قوما معه. يا رجل ايش عملت؟ قال ما اسلمت. ومشى في الطريق مشى كربلاء. قال والله ما في العرب كلهم من اخشاه غيرك، ما في واحد يخوفني في العرب كلهم الا انت لقوة أربد بن قيس وشجاعته وبطولته. لمن تضربه لما شغلت لك؟ أتغلت؟ قال يا رجل اصبر، كل ما أردت أضربه جيت أنت بيني وبينك. قال وين جيت بيني وبينك؟ أنا واقف بعيد عنك. قال والله كل ما جيت أضربه ليش شفت أمامي؟ أتريد أن أضربك؟ أتعجب. هذا من حماية الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في ايام الهجره الاولى كان يضع الحراس، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يضع الحراس، لما نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، الله يحميك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي حماه. في الطريق وسط بني عامر هؤلاء نزلوا بني سلول. بنو سلول هؤلاء قوم مشهورين بالغدر، مشهورين بالخيانة، لكن بينهم وبين بني عامر حقدر، لكن العرب كلهم تدوم بني سلول. فنزل الجيش وعامر بن الطفيل نام في بيت واحدة من بني سلول. استيقظ في الصباح واذا حلقة مورم مثل قالوا طاعون وقيل سرطان، سبحان الله، ورم حلقة كلها في ليلة واحدة، وعرف رعى الموت. فقال قولة صارت مثلا، قال اغدة، يسمونها الغدة، هذه الورم يسمونها الغدة، قال اغدة اغدة كغدة البكر، البكر البعير الصغير تخرج له الغدة فيموت فيها، قال اغدة كغدة البكر وموت في بيت حلوين. يعني اي سوء حظ هذا، بدل ما اموت في القتال اموت في الغدة، واموت في بيت واحدة سلولية فيعيرني العرب. ثم انه ابى ان يموت هذه الموتة. شوف طبيعة النخوة والشجاعة عندهم شيء كبير، ما يرضى يموت هذا، لا هو ما هو قادر يقوم، لكنه ابى. قال ائتوني بفرسي، فجابوا له فرس، قال ضعوا عليه السلاح، فوضعوا عليه السلاح وقال اركبوني عليه، ركبوه، فبدا يلعب بالسلاح، يتبختر بالخيل، وظل يلعب ويلعب بالسلاح الى ان سقط منه. فهكذا مات الغادر عامر بن الطفيل. قوما دفنوه، كملوا المسير، وصلوا ديار بن عامر، فاستمع عليهم بني عامر، قالوا الى ايش نتيجه اللقاء؟ ماذا حدث لكم؟ شرحوا لهم. فعار اربد بن قيس تجرى، قالوا الى ما دعاكم؟ قال اربد بن قيس دعانا الى اله، لو كان عندي اله محمد ها هنا امامي لضربته بالنبل فقتلته. انظر الى جرأته على الله عز وجل. ثم ان هذا عامر مسك بعيره ومسك، خلاص الان رافض الاسلام وهو سيدهم، صعد على سلم. اول ما صعد على السلم تنزل صاعقه من السماء فتحرقه هو وجمله امام الناس، فيحترق اربد بن قيس ومعه هذا الجمل امام الناس بعد جرأته على الله. هذه الجرأة فيه نزل قول الله عز وجل في اربد بن قيس في هذا الموقف، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. لما رأى بنو عامر هذا شافوا ايش صار في عامر بن الطفيل، ايش صار في عبد بن قيس، دخل بنو عامر في الاسلام. فهكذا كان سوق الاسلام. ثم جاء وفد اخر من بني عبد القيس، وفد عظيم ومثل قبيله كبيره، فكانوا حريصين على الاسلام ومتحمسين له. فوصل الجيش، وصل الوفد من شده حماسهم، تركوا ابلهم وتركوا اغراضهم حتى ما ربطوها، واستعجلوا داخلين المسجد ليسلموا، كل واحد ساب الثانيه يسلم اول. فواحد منهم حكيم يسمى الاحنف ويسمى اسد عبد القيس، هذا نزل الابل وربط الابل ونزل الاغراض وتاكد من كل شيء وجاء، ولا الجماعه مسلمين فارسين. فجاء واسلم النبي صلى الله عليه وسلم شرط به، فقال يا احنف ان فيك خصلتان، ان فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، يحبهما الله ورسوله. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والانا. حليم ما يغضب. يقولون ان جاريه كانت عنده، كان عندها اناء فيه ماء حار، فسقط منها على ابنه فاحرقته فمات، فما عاتبها بكلمه. هذا من حلمه رضي الله عنه. والاناث ما يستعجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الاناث، مدح التاني عدم الاستعجال الا في امر الاخره، قال ان التاني في كل شيء خير الا في امر الاخره. في امور الاخره لا تتاخر، لا تقول تو الناس وافكر، واحد دعاك للتصدق تصدق، لا تقول ادرسها واحسبها وهذا، لكن في امور الدنيا ثانيه. ان التاني ان الاناث في كل امر خير الا في امر الاخره. فسال الاحنف، سال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أهما خصلتان تخلقت بهما يعني أنا اكتسبت، أم هما خصلتان جبلني الله عليهما فطريا؟ فقال بل هما خصلتان جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. من الفضل سبحانه، هو اللي خلقهم فيني وهو يحبهم، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وأسلم بنو عبد القيس. ثم جاء وفد عظيم يمثلون 100,000 رجل، وفد اليمامة، وفد بني حنيفة، وفي الوفد مسيلمة الكذاب. فوصلوا نزلوا خارج المدينة، دخل الوفد كلهم على المدينة إلا مسيلمة ما دخل، جاي ما هو راضي في الإسلام، لكن سيدهم ما يريد يتخلف عن هذا. دخلوا فأسلموا. ثم إن الفاتر أعطاهم الجوائز، يعطيهم هدايا، وكان هذا من عادته حتى يشجع قومه على الإسلام. فقالوا يا رسول الله إن فينا رجل من سادتنا لم يدخل معنا. فقال ما دام يعني يحفظ لكم متاعكم ليس بشركم. ما هو أسوء واحد فيكم الذي يحفظ لكم متاعكم، يعني عمل لكم معروف، يعني هذا معنى الكلمة، إن عمل فيكم معروف إن يحفظ لكم أغراضكم. فخذوا هذه الجائزة له. فأخذوا الجائزة لمسيلمة وقالوا لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما دام هو يحفظ لكم متاعكم فليس بشركم. قالوا انظروا مدحني محمد. الآن كلهم أسلموا إلا هذا. فبعدين دخل معهم إلى داخل المدينة، جالسين في المسجد، تعرفون المسجد النبوي بيت النبي صلى الله عليه وسلم لاصق فيه، ما بين إلا جدار وفي ستار ما بين بيت عائشة وبين المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الستار يدخل على المسجد يصلي هناك. فجالسين هؤلاء بني حنيفة يتكلمون، هذا جالس ظهر لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة جالس وظهر لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقعد يتكلم، فقالوا له متى تسلم؟ قال إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته، إذا خليني أنا الخليفة بعده أسلم. وهو يقول هالكلام للنبي صلى الله عليه وسلم من البيت معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عود صغير في الأرض يسمونه العرجون، فقال والله لئن سألتني هذا العرجون ما أعطيتك إياه، مو الخلافة أعطيك، العرجون هذا ما أعطيك إياه، ووالله ما أراك إلا الكذاب، ما أراك إلا الذي، قال والله ما أراك إلا الذي يريد في المنام، ولئن أدبرت ليحقرنك الله. كلام ناشف شديد. فمسيلمة ما ثم رجع لأبي حنيفة. في الصحابة قال يا رسول الله ايش هذا ما الذي اريد في المنام، ايش قصدك؟ قال اني رأيت في المنام ان كنوز الارض جمعت لي، ثم وجدت في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا. سوارين من ذهب بغضتهم ما احبهم، نفخت عليهم طار السوارين. قالوا يا رسول الله ما اولتهما، ايش تفسير هذا المنام؟ قال اولتهما كذابين يخرجان في الجزيرة، اثنين يدعيان النبوة يعقرهما الله. وفعلا خرج الاثنين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة في اليمامة والاسود العنسي في اليمن، وكلاهما الله سبحانه وتعالى قضى عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحروب الرجاء. قصة مسيلمة طويلة. لما رجع مسيلمة ارسل للنبي صلى الله عليه وسلم، فارسل له رسالة من مسيلمة رسول الله دعا النبوة له الى محمد رسول الله، انت نبي وانا نبي، الا اني اوتيت الامر معك فلك نفق الارض ولي نفقها، ولكن قريشا قوما يعدلون يعني يظلمون. فارسل له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب. فمن هنا صار اسم الكذاب. السلام على من اتبع الهدى، اما بعد فان الارض لله، ما هو انت تقسم الارض، الله يقسمها، فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استمر امر مسيلمة واشتهر امره بارتداد واحد من الصحابة او من المسلمين كان معنا الفاصلة. كان واحد من حليفة بقر اسمه النهار ابن عنقوة. هذا بقر بدأ يتعلم الاسلام، بدأ يحفظ القرآن، حفظ البقرة وحفظ العمران على يد ابي بن كعب، بدأ يتعلم حتى صار عنده علم وصار عنده قرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو هريرة في حديث رواية ابو هريرة قلت كنت جالس مع النهار هذا ومع واحد ثالث من الانصار جالسين، فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال لنا قولة عجيبة، احنا ثلاثة جالسين، فقال ان احدكم في النار ضرسه كجبل احد، ضرسه في النار مثل جبل، يعني هذا من اهل النار، واحد فيكم من اهل النار. يقول فخفت خوفا شديدا. يقول بعد فترة مات الانصاري على الاسلام، فزاد خوفي بقيت انا ونهار، وهذا مصلي متعبد يتعلم ويحفظ القرآن، خفت يكون هذا. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل نهار هذا الى بني حنيفة يعلمهم الاسلام، كان تعلم حفظ القرآن وعلم العبادات وكذا، ارسل يعلم اللي اسلم من بني حنيفة. فذهب النهار هذا يسمى النهار الرحال، فذهب الرحال هذا الى بني حنيفة. اول ما وصل قبل ما يسمع مع الناس استدعاه سيدنا، قال يا نهار اذا قلت للناس اني نبي جعلتك وزيري. فطمع الدنيا رجل فقير سبحان الله الان يصير وزير فجأة، طمع في الدنيا. فلما استمع له الذين اسلموا من بني حنيفة والكفار من بني حنيفة قالوا ما يقول محمد؟ قال لنا محمد يخبركم ان نهار نبي مثله، ان مسيلمة نبي مثله. فارتد من اسلم من بني حنيفة على يد نهار، وبدأ الناس يؤمنون بمسيلمة، فاشتهر امر مسيلمة بهذا الامر الحديث لتصرف نهار الرحال. وهذا يدلك على امر ان احنا ترى ما نعرف الناس، يعني نلبع ذلك وثق بهذا الرجل وانظر ماذا فعل. ليس لنا الا الظاهر الا ما يخبرنا به الله عز وجل. ذلك العودة من تبوك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا ينزلون كان يرسل الابل يرعاها الرعيان، فارسل بعيرة فضاع، ضاع بعير النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس يبحثوا عن بعير النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد من المنافقين كان جالس في خيمة واحد من الصحابة، وهذا الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجالس المنافق مع كم واحد فقال هذا يزعم انه نبي يضيع بعيرة ولا يدري اين هو، ايش النبي هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في هذا المكان، الان هذا يتكلم في الخيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اخر. صاحب الخيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان رجلا يقول، ان هذا يزعم انه نبي ولا يدري اين بعيره الذي ضاع، واني لا اعلم الغيب ولا اعلم الا ما يخبرني به الله، وان الله قد اخبرني ان بعيري في الوادي الفلاني قد امسكت زمامه تعلق زمامه بشجرة. هذا الذي حدث، راحوا في الوادي لقوا البعير. هذا الصحابي اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجع، فقال يسولف مع الجماعة، قالوا والله يا جماعة صار شيء عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم واحنا قاعدين قال ان في واحد يقول كذا وكذا ويزعم انه نبي واخبرنا وين البعير، فقالوا له تدري من اللي يتكلم؟ قال من؟ قالوا هذا صاحبك اللي في الخيمة، فقام اليه ويضرب فيه في رقبته. قال قاتلك الله قدحك الله، انت تقول هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فظل يغسيل عن انقذه الناس منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وثق بنهار، فانظر ماذا فعل نهار، انقلب عليه. نحن ليس لنا الا الله، وذلك يقول العلماء من كان مقتديا يريد يقتدي فليقتدي بمن مات. اللي مات على الاسلام انتهى امره على الصلاح اقتدوا به. اما الحي فلا تؤمن فتنته. ما تدري ما يقتدي. استوت الوقود من اهم الوقود التي جاءت وفد طيب. الحقيقة ما كان وفدا، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل من يفتح طيب قبيلة الطيب. عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي المشهور كان هو سيد طيب، فكان مع انتشار الاسلام بدأ يخاف. في الطريق من المدينة الى طيب في صومعة لبعض الرهبان، فارسل للراهب قال له اذا ضرت عليك اعلام المسلمين رايات المسلمين اخبرني حتى اخذ. فجهز أغراضه وجهز دوابه وكل حاجه. فلما جاءت رايات المسلمين ارسل له ظاهر قال قد جاءت رايات المسلمين فان كنت تنوي ان تفعل شيء فافعل. فهذا ماذا فعل؟ اخذ اهله واخذ امواله، اهل زوجته واولاده فقط، ما اخذ اهل الاخرين، فقط زوجته واولاده، واخذ امواله وركب على الابل الثمان اللي جهزها وفر الى الشام عند النصارى وترك طيب. جاء المسلمين احتلوا الطيب، اخذوا الطيب، هرب من هرب واسر من اسر. من بين الذين اسروا اخذ عجيب محمد وجيء بها الى المدينه وضعت لهم وضع لهم شبك حول قريب من المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه كل ما ذهب الى الصلاه. فاول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقفت له هذه المراه فقالت يا محمد انا فلانه بنت سيد قومي بنت حاتم الطائي، مات الوالد وغاب الوالد، يعني ابي قد مات واللي يرعاني غاب عدي، فرحم واكرمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من الوافد؟ من الوافد الذي غاب؟ قالت عدي اخي. قال الفار من الله ورسوله يفر من الاسلام، يفر من الله ورسوله. جلس ثاني يوم نفس الموقف نفس الجواب. ثالث يوم ما قام خلاص فقدت الامل. تقول الى خلف من قاتل رجل هو علي ابي طالب رضي الله عنه عرفته من الله فاشار لي خرطوم. فقلت نفس الكلام. قال من الواثق؟ عدي بن حاتم الفار من الله ورسوله. اما انت فنطلقك، امراه كريمه شريفه نطلقك، واما عدي فان جاءنا لنكرمنه لتدعى على الاسلام. فقالت يا رسول الله اذا في احد ذاهب الى الشام فاخبرني اروح لاخي. وفعلا في قافله كانت ذاهبه الى الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسلها معهم. وصلت الى عدي بن حاتم عرفها من بعيد، عرفها من بعيد، فاول ما شافت افرقت الظالم القاطع تتركنا وتذهب تفر بنفسك واهلك واحنا مع اهلك بلد. فهو طبعا عتاب له موقع صحيح. قال كل ما تقولين حقا انا غلطان اعترف. فسبحان الله الانسان لما يعترف بخطأ اللي امامه يلين، اللي دافع اللي امامه يتسلج. فهي لما شافت اعترف ولعنت قالت يا عدي جئتك من خير الناس. يقول عدي وكانت امرأة حازنة، يعني امرأة ذات عقل، في بعض النساء لهم رأي، يقول هذه من النساء اللي لها رأي حازنة. قلت ما الرأي عندك؟ قالت يا عدي ما يعدم ان يكون واحد من رجلين، اما نبي واما ملك. يا نبي الان يا ملك الان يملك الجزيرة، فان كان نبيا فصحبته شرف الدهر، اي شرف اعظم من ان تكون صاحب نبي. وان كان ملكا فوالله جئتك من اكرم الناس كريم فلن تعدم خيرك. قال والله هذا الرأي. فرجع وصل الى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم استقبله واحسن استقباله، فرح به سيد طيب وابن حاتم الطائي، مكانته في الاسلام في الناس عظيمة، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم اي استقبال عظيم. يقول انا بعد اشوف هل هو نبي ولا ملك. يقول فاخذني الى بيته. يقول ونحن في الطريق الان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع واحد من سادات العرب من اشرف العرب. يقول ونحن في الطريق جاءت امرأة عجوز فامسكت يد النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اريد ان احدثك. يقول فتركني ووقف معها فظلت تحدثه ساعة وانا واقف. فقلت والله ما يفعل هذا ملك، هذه ما هي اخلاق الملك، اخلاق الانبياء اللي يهتم بالملك بالسادة مثل ما يهتم بالرضعات. لما انتهت منه يقول متى بي حتى وصلنا الى البيت. دخلنا البيت فاذا ليس من بيت شيء الا حصير ووسادة من ليك، ما عنده شيء في البيت. فقلت ليس هذا ببيتي ملك، هذا بيت نبي. يقول فلما اردنا ان نجلس رمى علي الوسادة قال اجلس عليها. قلت فرميتها عليه. قلت بل اجلس عليها انت؟ يقول فرماها عليه. قال بل اجلس عليها. يقول فالح علي فجلست على الوسادة وجلس هو على الارض. فقلت والله ما يفعل هذا ملك اخلاق نبوة. ثم انه قال كلمة عجيبة قال يا عدي ألست على الرسوسية؟ قلت تحجبت. الركوسية دين مندثر ما في احد يؤمن فيه يقول الا انا لان عالم كان يتعلم ويقرأ عرف عن الركوسية امن بالركوسية دين ما بين اليهودية والنصرانية. يقول الناس يظنون اني نصراني لكن حقيقة نفسي انا ركوسي. يقول حتى زوجتي واهلي واخواني لا يعلمون اني على الركوسية. يقول ما في الدنيا احد يعلم عني على الركوسية كلهم يظنون اني نصراني بينما انا حقيقتي اني ركوتي. هذا عقيدتي لكني لا اظهرها. فقلت نعم. قال يا عدي الست تأخذ المرباع من قومك؟ المرباع نوع من الضريبة تأخذها من قومك. كان تعرض عليهم ضريبة يسميها المرباع. قال نعم. قال يا عدي الا ترى ان المرباع حرام في الركوسية؟ قال هذا ايش حضرتك؟ هذا الدين المنتشر الذي لا يعرف عنا احد الان يعرف احكام التفصيلية ويعرف اني انا قاعد اسوي شيء حرام في ديني. فقلت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. عرفت خلاص استقر الاسلام. يقول لما كان ذهبنا الى المسجد فجينا نصلي فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الايات اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يقول بعد الصلاة جئت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله والله ما اتخذناهم اربابا احبارنا ورهباننا ما اتخذناهم اربابا نحن نعبد المسيح ما نعبد الرهبان ولا الاحبار. قال يا رسول قال يا عدي اليسوا يحرمون عليكم الحرام يحرمون عليكم الحلال؟ قال نعم. قال ويحلون لكم الحرام؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم اياهم. العبادة ليست فقط السجود. العبادة التشريع. لما الله سبحانه وتعالى يقول الزاني والزانية فاقطعوا فجلدوهما جلد كل واحد منهما 100 جلدة. ولما يقول السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ويأتي من يشرع بغير هذا التشريع ونوافق على ذلك هذه عبادة. العبادة ليست فقط السجود والصلاة والصيام. العبادة هي التشريع. هذه العبادة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. رب هذا الذي يشرع تشريع غير تشريع الله عز وجل. من يرضى بتشريعه يكفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم المسلمين هذا الامر ان العبادة ليست فقط شعائر في المسجد وانما من اعظم العبادات التشريع. فلا يجوز تشريع الا تشريع الله. ثم انه قال لعدي يا عدي لعله منعك من الاسلام ان ترى المسلمين فقراء ما عندهم مال والكفار اغنياء. فوالله لا يستقرن امر الاسلام حتى لا يحتون المال حتوا فيسير الراكب بصدقته من الذهب والفضة فلا يجد من يأخذها. من كثرة الغنى ما يلقون فقير يمشي الواحد بالذهب والفضة فلا يجد من يأخذها. ولعلك منعك من الاسلام يا عدي انك ترى المسلمين دائما في قتال وفي حروب وفي خوف. فوالله لتسيرن المرأة من القادسية الى هذا البيت بيت الله الحرام بدون جوار بامان كامل. ولعله منعك من الاسلام يا عدي ان ترى المسلمين في خيام وفي بيوت يعني فقيرة. فوالله لا يتمن الله هذا الامر حتى لترين قصور بابل في ايديهم. يقول عدي فوالله لقد امتد بي العمر حتى رأيت قصور بابل في ايدي المسلمين ورأيت المرأة تسير من القادسية الى بيت الله بدون جوار. فهذه اثنتان والثالثة تأتي. ما رأيت الثالثة بعد لكنها ستأتي. فهذا قصة حاتم وبإسلام علي بن حاتم وبإسلامه دخل الطيب في الإسلام. كذلك دخل الأزد من اليمن في الإسلام. جاء رجل يمثل بني سعد بن بكر، قصة قصيرة لكن عجيبة. هذا الرجل اسمه ضمام بن ثعلبة، كان من أهل الفراسة. الفراسة هو أن ينظر في وجه الرجل فيعرف صادق أو كاذب، وكان قومه يثقون به. ما عمره أخطأ، ما عمره أخطأ. يأتيه الواحد يكذب يعرف أنه كاذب، يصدق يعرف أنه صادق، من وجهه من كلامه يعرف. فكانوا إذا أرادوا أن يختبروا شيء يرسلون ضمام. قالوا له يا ضمام، أنت تعرف الكاذب من الصادق، اذهب واختبر لنا هذا الرجل، شوفه صادق ولا كاذب، وعلى نتيجة هذا اللقاء نقرر. فذهب ضمام بن ثعلبة، وصل دخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة ما يعرفه. قال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا. فقال يا محمد إني سائلك ومغلظ عليك فاصبر. يعني سأتكلم كلام فيه قسوة، فيه يعني ما هو مؤدب، ما هو لطيف، هكذا ما أختار كلماتي، سأكون كلامي مباشر وصريح، فلا تزعل. قال قل. قال يا محمد من خلق السماوات؟ شوف سؤال بسيط ويطالع في المحفظة لبراقه. قال الله. قال يا محمد من خلق الأرض؟ قال الله. قال يا محمد من نصب الجبال وجعلها رواسي في الأرض؟ قال الله. قال فسألتك بالله الذي خلق السماوات وخلق الارض وخلق الجبال، الله ارسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. صادق ما في الكاذب يرتجف يسدد في اشارات، ما في صدق واضح. وكان الرجل جاي اعرابي له بصيرتين شعر بخاير، فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سألتك بالله الذي خلق السماوات والأرض والجبال، الله أمرك أن نصلي خمس مرات في اليوم والليلة؟ قال نعم. سأل عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام، عن الحج، عن الكبائر، فأخبر بها. قال يا محمد إن فعلت هذا أدخل الجنة؟ قال نعم. إذا فعلت هذه، فعلت الفرائض وتركت الكبائر مع الإيمان تدخل الجنة. قال والله لا ازيد على ذلك، النوافل والاعمال الثانيه كلها ما فيها، بس بسوي هذا بدخل الجنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق ذو القيطتين العقيطتين بالبصائر، ان صدق بالعقيطتين دخل الجنه. الاسلام سهل، الايمان اداء الفرائض صناعه الكمال، باقي الاعمال نوافل. هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب. في اسلام ضمام بن ثعلبة دخلت بني سعد، بنو سعد دخل بني سعد بن بكر في الاسلام. شوف مسألة بسيطة. ثم جاء الامر من نجران. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسالة الى نجران، ارسل لهم كتابا يخيرهم بين الاسلام والجزية والحرب. ونجران كانوا على النصرانية، وكان امرهم في هذه الامور الى الاسقف، اسقف الكنيسة. فوصل الكتاب الى الاسقف. هذا الاسقف عالم من علماء النصارى، فيعلم انه بقي نبي، شاف الاشارات كلها تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. خاف، بدا يسال الاساقفه الثانيه، ما وجد شيء اخر، كله على نفس الراي. فاحتار ماذا يفعل، فارسل الى ملك نجران اسمه شرحبيل ابن وداعة. شرحبيل من دهاة العرب، من اذكى العرب، كانوا اذا عدت دهاة العرب يعدون شرحبيل. فارسل له، فاجتمع معه، قال جاءني كتاب، هذا صفته وهذا اخباره، واحنا عندنا اشارات في الانجيل تقول كذا، وانه بقي نبي من بني اسماعيل، وهذا من بني اسماعيل، والله ما ادعاها اسماعيلي قبل ذلك، ماذا نفعل؟ فشرحبيل على ذكاء قال لو كان من امر الدنيا لاحتلت لك، لو امر فيه امر من الدنيا انا عندي الراي، لكنه من امور الدين انا ما اعرف، انت العالم، فانت قل لي رايك. فاحتار الرجلان، ثم انهم دقوا النواقيس واشعلوا النيران فاجتمعت نجران، اهل نجران 100,000 اجتمعوا. فوقف الاسقف فاخبرهم بالخبر. جاءتني رسالة من رجل يقول انه نبي وكل الاشارات تقول انه هو النبي. ما ادري ماذا افعل، ما رأيكم؟ قالوا الامر اليك، انت عالمنا وانت سيدنا وانت حضرنا، انت تقرر ونحن معك. اصطف في يده لازم يتصرف. فاتفقوا ان يخرج وفد من العلماء ومن السادة ويذهبون الى المدينة ويلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يظهروا مكانتهم لبسوا افخر ملابسهم، لبسوا الحرير ولبسوا الذهب وذهبوا الى المدينة. دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، سلموا فلم يسلم، كلموا فلم يكلم. احتاروا ماذا يفعل. خرجوا تشاوروا ماذا نفعل. قالوا ندخل مرة اخرى. دخلوا مرة اخرى ما في فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم. فخرجوا فجاءهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنت صاحبه، قل لنا من رأي، ليش ما يكلمنا، يكلم كل الوفود إلا احنا. قال انزعوا هذه الملابس، الحرير والذهب هذا انزعوه، هو لا يحب هذا. فغيروا ملابسهم، لبسوا ملابس عادية. فدخلوا فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فكلمهم وقال لما دخلوا علي بملابسهم تلك كان معهم إبليس، إبليس نفسه جاي معهم. فلما غيروا ملابسهم ما جاء معهم. الان دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يكلمونه. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام، سألوه ماذا يدعو، اجابهم. ثم سألوه عن عيسى عليه السلام، فنزلت الايات ترد عليهم، الايات اللي في سورة آل عمران، مقدمات سورة آل عمران كلها نزلت في وسط نجران، الى قوله تعالى الله تعالى لما سألوا عن عيسى قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. تقولون عيسى ابن الله لانه ولد من غير اب، الاعظم ادم من غير اب ومن غير ام، هذا اعظم من عيسى في ولادته وفي اعجاز خلقه. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. جاءت الايات في قصة مريم وقصة آل عمران كلها تشرح لهم، ترد عليهم كل الاسئلة التي سألوها كان رد عليها في سورة آل عمران. ثم انهم احتاروا ماذا يفعلون، احتاروا ماذا يفعلون، قالوا ما نعلم. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ترددهم قالوا اباهلكم، قال لهم اباهلكم. والمباهلة هو ان يخرج الفريقان باولادهم ونسائهم ويدعون الله، والمباهلة رفع اليد عاليا يدعون الله ان الذي على الباطل تنزل عليه اللعنة. قالوا تعالوا اخرجوا. لما نزلت آية المباهلة قول الله عز وجل فمن حاجك فيه في عيسى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنائنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما نزلت الآية ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة واستدعاها وخرج معها علي بن ابي طالب والحسن والحسين احفاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم هذا خرجت باهلي، الان تعالوا باهلوني، انتوا ادعوا ان اللعنه تنزل على الكاذبين وانا ادعو ان اللعنه تنزل على الكاذبين. فتشاور وفد نجران ثم قالوا لا ما نباهلك خافوا. هكذا كان خوفهم وترددهم واحتاروا حيرة شديدة ما يدرون ما يفعلون. فلما احتاروا جاءهم شرحبيل هذا الدكتور فقال الرأي عندي اسمعوا مني. قالوا ما الرأي؟ قال نحن الاسلام لا نريده، ما نسلم، نحن على ديننا. والرجل رأيتم كرمه ورأيتم انصافه ورأيتم عقله ورأيتم حلمه ورأيتم عدله، الرأي عندي ان نطلب منه هو يحكم فينا. هو يختار الا الاسلام ما نفسه. فاتفقوا على هذا الرأي راحوا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقرارهم. فقال اخشى ان يردكم قومكم. فقال شرحبيل انا سيد قومي وما يردني احد. فشهد له الاخرين قالوا ما يردونني. قال اذا احكم فيكم ما دام رفضتم الاسلام احكم فيكم بالجزية. وفعلا فرضت عليهم الجزية وقبلوها وصارت نجران خاضعة للاسلام. ثم بعد ذلك مشى فيهم الاسلام وانتشر فيهم الاسلام. فهكذا دخلت نجران في الاسلام. لما دخلت الوفود هكذا بدأت جاء وفد من حمير ودخلوا في الاسلام وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ظل محفوظا يبين لهم فيه احكام الزكاة. وهذا الكتاب المحفوظ من النبي صلى الله عليه وسلم هو مرجع العلماء في احكام الزكاة. كتاب الذي كتب لحمير. ثم جاء وفد بني بجيلة يرأسهم عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه من خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في نهاية العام التاسع. جاء الوفد يقول وصل الوفد عبد الله بن جرير يروي يقول وصلنا وقت صلاة الجمعة واحنا ناويين الاسلام. يقول فاغتسلنا ودخلنا المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم الان كانت الخطبة بادية. يقول فدخلنا فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ساكت. يقول والناس كلها ينظرون كل الناس ينظرون الي. كل الناس ساكت النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون الى الباب. لما دخل كلهم ينظرون الي وين ما تحركت عيونهم علي. وانا متعجب كل الناس تنظر لي كيف في شيء. يقول وانا ماشي ادور مكان اجلس والناس تنظر الي. فلما جلس الناس كلها تنظر الي والخطبه واقفه. استغرب فالتفت على اللي جنبي قلت هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال نعم قبل ان تدخل قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب خير اهل اليمن. افضل واحد في اليمن عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه. فدخل الوفد واسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم واسلمت بجيلة بهذا. يقول عبد الله بن جرير البجلي يقول عن هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم من هذا الباب خير اهل اليمن عليه مسحة ملك شكل ملك لكنه من خير الناس التقوى. ويقول عن نفسه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت منذ دخلت الاسلام ما عمري استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لي. الباب مفتوح. يقول وما رآني الا وتبسم. شوف مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جرير عبد الله بن جرير فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني لا اثبت على فرس عندي عيب كل ما ارتكب على فرس اثبت وكان طويلا يرحمه الله رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يقول فما سقطت عن فرس بعد ذلك اليوم. قيمة هذه القصة من الناحية الفقهية قيمة عظيمة ان عبد الله بن جرير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بدون كل مرة يستأذن يدخل عليه. كان الاخرين يؤخرون من شغال النبي صلى الله عليه وسلم الا عبد الله بن جرير ما يؤخر. فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى كثير من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيمة هذه الاحاديث انها متأخرة جدا. اسلم في السنة التاسعة. فاي حديث يتعارض مع حديث عبد الله بن جرير احاديث عبد الله بن جرير تنسخ لانه متأخر في الاسلام. فهكذا كان رضي الله عنه. ثم جاء وفد بني الدار بقيادة تميم بن الداري واسلموا. له قصة طويلة. فاسلم بني الدار يرويها القصة في صحيح مسلم. قصة في لتميم مع المسيح الدجال. فهذا في صحيح مسلم اللي يريد يرجع لها. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم في اواخر في السنة التاسعة ارسل خالد بن الوليد الى بني الحارث بن كعب. فلما وصلتهم الخيول وشافوا جيش المسلمين سلموا واسلموا. فجاء الوفد الى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تكلم صلى الله عليه وسلم كلام قاسي جدا ويريد هذا الكلام قال امام الناس وانتشر بين الناس. فعاتب هؤلاء بني الحارث قال ما تسلمون حتى تأتيكم الخيل. فسكتوا. قال ما تسلمون حتى تأتيكم الخيل. فسكتوا. اربع مرات يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. قال اما والله لو لم يأتني خالد باسلامكم لجعلت رؤوسكم تحت قدمي. ف فقالوا وقف واحد من الحكيم قال الله ورسوله أمن وأفضل، والله ما أنت ولا خالق الذي جاء بنا، الذي جاء بنا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق. هذه الكلمة انتشرت، أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن لن يتساهل معي واحد لا يأتي، اللي ما يأتي حط رأسه تحت قدمه. فجاء في كل القبائل اللي ترسل بعد انتشار هذا الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لن يلين. فكان الإسلام بني الحارث سبب في إسلام الآخر، في إسلام بجيلة، إسلام الأرض دخلت اليمن في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين يعلمان أهل اليمن الإسلام، أرسل أبو موسى الأشعري وأرسل معاذ بن جبل، وأمرهما قال لا تختلفا، لا تختلفا. فعلا يعني علمهم الأوامر وكذا، وبدأ يتحرك. قبل ما يتحركون النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق معاذ بن جبل، وكان يحب معاذ حب شديد، وقال له لعلي لا ألقاك بعد اليوم. فبكى معاذ قال إن النبي ينعي نفسه، ينعي نفسه. ثم نزلت سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، هذه الوفود المتساهلة، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال أبو بكر لما نزلت الآية بدأ يبكي بكاء شديد، قالوا ما يبكيك يا أبو بكر، هذا خير، دخول الناس في دين الله أفواجا خير. قال إن الله ينعي لنا رسولا. هذه الآية إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذه علامة موتك يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. مع دخول الناس للإسلام انتهت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الإشارات موته بفضل الله عز وجل، ثم بثبات النبي صلى الله عليه وسلم انتصر الإسلام وظهر وشاد. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وصار الأمر الآن بعدما استقر وثبت الأمر في جزيرة العرب للإسلام، صار الآن الأمر فتوحات بعد ذلك وإظهار لأمر هذا الدين، الفتوحات وإظهار أمر الدين صارت مهمة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الذي عليه. فنزلت سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقد رأينا هذا في العام التاسع، في عام الوفود كما يسميه المؤرخون، العام الوفود، جاءت الوفود، وفد الوفود. تأملوا هذا في السنة السادسة للهجرة، في السنة السادسة للهجرة، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للحديبية كان معه 1400 رجل فقط. في السنة الثامنة بعد هذا بسنتين فتح مكة 10,000 رجل. لما جئنا الى عام الوفود ورأينا كيف دخل الناس في دين الله أفواجا، لما جاء العام العاشر في حجة الوداع اقل التقديرات 100,000. فانظر الفرق الهائل، في خلال 4 سنوات انتقلت الاعداد من 1400 الى 100,000. هذا غير الذين لم يحجوا. فاذا رأينا هذا الفرق الذي حدث بعد صلح الحديبية الذي سماه الله عز وجل الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ لأن الإسلام نعم يحتاج إلى القوة ويحتاج إلى الجهاد، لكن هذا الجهاد الهدف منه أن يخلى بيننا وبين الناس، أن لا نمنع من تبليغ كلمة الله عز وجل. عندما يفتح الأمر للإسلام أن يتحدث بوضوح بصراحة بدون منع تأتي الفتوح، لأن هذا الدين متين، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه بالحجة والمنطق. لا يستطيع أحد أن يغلب هذا الدين. الذي كان يمنع الناس من الدخول في دين الله التشويه الذي كان على هذا الدين. قريش كانت تفعل كل ما تستطيع حتى تشوه صورة الإسلام وتظهره بالمظهر السيء وتمنع الناس من سماع كلمة الحق. فلما صارت الحديبية وتم الصلح مع قريش وفتح المجال بين المسلمين وبين الناس فصاروا يحاورونهم ويسمعونهم كلمة الحق ويقضون على كل من يمنع كلمة الحق من أن تصل للناس، دخل الناس في دين الله أفواجا. يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاء في التفسير تفسير ابن عباس وغيره: فهذه علامة موتك يا محمد، خلاص أديت الذي عليك، أديت الواجب، الآن صارت مهمة الأتباع أن ينشروا هذا الدين ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويظهروا دين الله في الأرض ويبلغوه لكل الناس. استقر الدين، استقر الدين من كل النواحي، استقر من ناحية الوحي والتشريع، تم التشريع، اكتمل التشريع، واستقر هذا الدين من الناحية السياسية، فعرفت قوة الإسلام ليس فقط عند العرب وإنما حتى عند غير العرب. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة لملوك الأرض، رأينا كيف أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس في مصر، أعظم ملوك الأرض، وإلى النجاشي في الحبشة، أعظم ملوك الأرض، وصلتهم رسالة. فإذا بلغ الدين، الآن استمرار عملية التبليغ مهمة الأتباع. فاستقر الدين كذلك من الناحية السياسية والعسكرية، صار للدين معقل، جزيرة العرب كلها خالصة للإسلام منيعا. فاستقر الدين وأدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه. انتهى العام التاسع ودخل العام العاشر، وفي العام العاشر استمرت الوفود، استمرت الوفود، ليس كل الوفود في العام التاسع، بعضها في العام العاشر، لكن المؤرخين لم يذكروا لنا بالضبط متى جاءت الوفود، ولذلك تذكر معظم الوفود في العام التاسع. ففي العام العاشر استمرت الوفود ولم تكن هناك معارك رئيسية. بعد غزوة تبوك كانت هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك كما ذكرنا دخل الناس في دين الله أفواجا. دخل العام العاشر واستقر الأمر للإسلام كما ذكرنا، إلى أن جاء ذي القعدة من العام العاشر، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أنه ينوي الحج، ينوي الحج، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. ما حج النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الحجة، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات منها العمرة التي مع الحج، ولكنه لم يحج إلا مرة واحدة، ما حج إلا مرة واحدة هي هذه الحجة والتي تسمى بحجة الوداع. فلأنها الحجة الوحيدة ولأنه يريد أن يعلم الناس أمر الحج، أعلن أرسل الوفود للناس في القبائل التي دخلت الإسلام أنه ينوي الحج، فمن كان يريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي. فجاءت الوفود للذهاب للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، تحرك من المدينة في ذي القعدة، في الطريق رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبير السن يسير على قدميه يعني محمول بين رجلين، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، ان هذا قد نذر ان يحج ماشيا، نذر ان يحج ماشيا، نافات له وما وعجوز. فقال: ما يفعل الله بعذاب هذا؟ هذا الدين يسر، هذا الدين ليس عسر، هذا الدين ما جاء لتعذيب الناس، ما جاء للمشقة على الناس، الله سبحانه وتعالى جاء يخفف عنا الحرج ويرفع عنا الإثم، ما جاء ليثقل علينا. فقال: ما يفعل الله بعذاب هذا؟ مروه فليركب. فأمر فركب، إظهارا لمبدأ عظيم أن هذا الدين يسر. بعض الناس اليوم يشددون على البشر، وكلما جاءت قضية فيها خلاف يبحثون عن الأصعب والأشد، بينما الأمر كلما استطعنا ان نسهل على الناس فهذا تأمي هذا الدين. ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما، هكذا تأمي هذا الدين، ان هذا الدين يسر، يسر ولا تعسر. نحن نجد توجه نحو التشدد والتطرف والعنف ليس هذا من شأن هذا الدين. الجهاد أمر أساسي في دين الله، لكن العنف والإرهاب والتطرف والتشدد والغلظة على الناس والأخذ بالشدة هذا ليس من أمر هذا الدين. من يريد أن يشدد على نفسه فليفعل، لكن لا يشدد على الناس، لا يشدد على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفسه بالعزيمة، لكنه كان يسهل على الناس وييسر على الناس، وهذا شأن هذا الدين. وجاءت امرأة في أثناء الحج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها طفل صغير يعني يكاد يكون رضيع، فرفعته قالت يا رسول الله هل هذا حج؟ هل يحسب الحج لهذا؟ فقال نعم ولك أنا. فهي تؤجر على أخذ هذا الطفل للحج، لأن أخذ الطفل للحج فيه مشقة، هي التي تحمله وتدور به في الطواف والسعي وغيره، فيه مشقة لا شك. فهذا الطفل يؤجر وتكتب له حجة، والمرأة تؤجر على فعلها، وولي أمره ووالده الذي يأخذ يؤجر، ومن ينطق عليه يؤجر. فالذهاب للحج حتى بالصغار فيه أجر، لكن قال العلماء هذه الحجة ليست حجة الإسلام، ما تغني عن حجة الإسلام، ما تسقط عنا الفرض. فإذا بلغ يجب أن يحج، إذا بلغ يجب أن يحج. هذا من الأحداث التي حدثت في أثناء مسير النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم واعتمر صلى الله عليه وسلم. والحج كما تعلمون أنواع، هناك حج إفراد وهناك حج تمتع وهناك حج قران. الإفراد هو الحج فقط بدون عمرة، والتمتع هو أن يعتمر ويتحلل ينتهي ويلبس ملابس العادية، ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم مرة أخرى ويبدأ الحج. فإذا عمرة يتمتع بالتحلل ثم يحج. الطريقة الثالثة هي القران، وهو أن يعتمر لكنه لا يتحلل، يظل على إحرامه، وإذا جاء الحج يحج، فيقرن العمرة مع الحج، يربطهم بدون تحلل. ثلاثة أنواع. حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، لكنه قال لولا أني سقت الهدي، والهدي هو الدواب التي يؤتى بها لتذبح بعد العمرة أو بعد الحج، يقول لولا أني سقت الهدي لتمتع. فالذي يسوق الهدي لا يتمتع، لكن الذي لا يسوق الهدي فالأفضل له التمتع. فأفضل أنواع الحج التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لولا أني سقت الهدي لتمتع، لكنه حجته صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا، وأمر أصحاب الذين لم يسوقوا الهدي بأن يتمتعوا، يتحللوا بعد العمرة ثم يوم الثامن يحج. بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرته لم يتحلل إلى أن جاء يوم الثامن من ذي الحجة الذي يسمى يوم التروية، ويسمى يوم التروية لأن الناس تأخذ معهم الماء، يروون الماء، يأخذونه معهم إلى منى، لأن منى ليس فيها ماء، فيروون الماء ويسمى يوم التروية. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن إلى منى. في اليوم التاسع يوم الوقوف بعرفة الذي يسمى يوم الحج، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى مزدلفة لأنها في الطريق، ثم إلى عرفة. كانت قريش لما يحج الناس، والمشركين كانوا يحجون، لما يصلوا إلى منى في اليوم الثامن، يذهب الناس في اليوم التاسع إلى عرفة، كان الناس يذهبون إلى عرفة إلا قريش، ما كانوا يذهبون إلى عرفة، كانوا يتوقفون عند مزدلفة، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام مزدلفة، فيتوقفون عند المشعر الحرام عند مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة. يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منه، مزدلفة في داخل حدود الحرم، عرفة خارج حدود الحرم. فقالوا نحن أهل الحرم لا نخرج منه، يريدون أن يجعلوا لنا أنفسهم ميزة خصوصية. فكان الناس كلهم يذهبون إلى عرفة إلا أهل قريش كانوا يبقون في مزدلفة. فلما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من عرفة من منى إلى عرفة، الناس الآن ينتظرون هل سيتوقف عند موقف قريش أم سيذهب إلى عرفة كما يذهب الناس، وخاصة أهل مكة كانوا ينتظرون ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى مزدلفة دفع كمل ما وقف من مزدلفة اكمل الى عرفة. هذه الخاصية التي ابتدعتها قريش ليست من الدين، فالغى هذا التميز في دين الله عز وجل وجعل عرفة هي الموقف، وقال الحج عرفة، اللي وقف في مزدلفة ليس لها الحج، فالغاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سر قولتها الحج عرفة، بدون عرفة ليس هناك حج، فالغى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التميز الذي ميزت قريش به. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى نمرة، وهناك خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة بخطبة الوداع، خطبة الحج. خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحج، يقول فيها صلى الله عليه وسلم، يلخص فيها امر الدين: ان الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اوصيكم عباد الله بتقوى الله، واحثكم على طاعته، واستفتح بالذي هو خير. اما بعد، ايها الناس اسمعوا مني ابين لكم، فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. ايها الناس، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وسأل، قال: اي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم الحج الاكبر. قال: اي شهر هذا؟ قالوا: هذا شهر الله الحرام. قال: اي بلد هذا؟ قالوا: هذا بلد الله الحرام. فاكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال: ان دماءكم واموالكم حرام عليكم الى ان تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. حرمة الدم المسلم كحرمة يوم الحج في شهر الله الحرام في بلد الله الحرام. هذه عظمة الدم المسلم والمال المسلم، الدم والمال حرام، وحرمته ليست اقل حرمة من مكة الشريفة ومن يوم الحج الاكبر. هذه حرمة الدم المسلم والمال المسلم والعرض المسلم، حرمة عظيمة. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها في هذه الخطبة، ثم قال: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، فمن كان عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. ثم وضع مجموعة من التشريعات أكد عليها، هي انتهت أصلت، لكن أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها لأن الآن الناس استمعوا فيريد أن يسمعوها منه مباشرة. وإن ربا الجاهلية موضوع، واول ربا ابدا به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. فالربا الغاه النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يتساهلون اليوم فيه، النبي صلى الله عليه وسلم اكد عليه في اخر موضع يلتقي به مع الناس، واول ربا بدا به ربا اهله ربا عمه العباس. وان دماء الجاهليه موضوع، الثأر الذي كان بين القبائل في الجاهليه الغاه من قبل، لا يجوز الشعر. واول دم ابدا به دم عامر بن ربيعة بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. فبدا بدم احد اقربائه صلى الله عليه وسلم فالغاه. وان مآثر الجاهلية موضوع، التفاخر الذي كان بين الناس في امور الجاهلية والذي كان عليه القتال والصراع بين قبائل العرب، الغاه النبي صلى الله عليه وسلم الا امرين: غير السدانة والسقاية، اللي هو الشرف في اعمار بيت الله الحرام. هذا هو الشرف، هذه هي المكانة، الاهتمام باهل الحج والحجيج، بسقايتهم وبسدانة الكعبة، يعني رعاية امر الكعبة وخدمة الكعبة وحجاج الكعبة. فهذا شرف لا يلغى، من يريد ان يتفاخر يتفاخر بهذا الشرف. لكن مآثر الجاهلية، التفاخر الذي كان في الجاهلية، الغاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اكد مجموعة التشريعات. والعمد قود، القتل العمد فيه القود، يعني يقاد من الذي قتل. فهنا تشريع الاسلام ان القاتل اما ان يقتل اذا اصر اهل المقتول على ذلك، او اذا قبلوا بالدية فيدفع الدية، او يعفون، لهم الخيار، لكن الخيار بيد اهل المقتول. فالعمد قود. وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر. القتل شبه العمد، وهو ان يقتل الانسان بشيء لا يقتل في العادة، يضرب الانسان بعصا، العصا ما تقتل في العادة، او يضربه بحجر، الحجر لا يقتل في العادة. فاذا مات الانسان بسبب هذا، هل هذا قتل عمد ولا خطأ؟ وليس خطأ، هو قصد ان يضربه، وهو ليس عمد لانه لم يقتله بشيء يقتل في العادة، فسمي شبه العمد. ما حكمه؟ وفيه 100 بعيد الدية، فيه الدية، ما يجوز فيه القول، ما يجوز فيه القتل، تدفع فيه الدية، وديته في هذه الحالة 100 بعير. فمن زاد، من اصر قال هذا المقتول شريف ولا عظيم ولا امثال ذلك، لا نقبل 100 بعير، لازم 1000 بعير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فهو من اهل الجاهلية. احكام محددة افصلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ايها الناس ان الشيطان قد يئس ان يعبد في ارضكم هذه. يئس الشيطان ان يعبد في جزيرة العرب، ولكنه رضي ان يطاع فيما سوى ذلك. يعني في جزيرة العرب امر التوحيد استقر، الشيطان يئس ان يعود الشرك بصورته الظاهرة الواضحة الى جزيرة العرب، قد يظهر باقل من ذلك، لكن ان يعبد الشيطان كما كانت تعبد الاصنام كلا، الا قبيل قيام الساعة. ما عدا ذلك ماذا يفعل الشيطان؟ رضي باقل من ذلك، رضي الشيطان ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من اعمالكم. رضي بالصغائر، رضي بالامور التي يستصغرها الناس، ويأتيهم الشيطان من هذا المحل. ثم قال ايها الناس انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحرمونه عاما ويحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. الله سبحانه وتعالى جعل السنة 12 شهر، وجعل من هذه 12 شهر 4 حرم. فكانت العرب يتلاعبون في هذه الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، 1 سرد و3 متتالية. لأن الثلاثة المتتالية كانت طويلة عليهم ألا يغزوا فيها، وكان العرب يعيشون على الغزو على بعضهم، فكانوا ماذا يفعلون؟ يلعبون. فأحيانا بعد ذي الحجة يقولون سنؤخر محرم شهرا، ويجعلون شهر آخر زيادة، النسيء هي الزيادة، فيجعلون شهر زيادة في السنة ما بين ذي الحجة ومحرم، يزيدون السنة، او يجعلون محرم قبل صفر، بعد صفر، فيجعلون صفر قبل محرم، يقولون هذا اسمه صفر، وبعدين محرم الشهر القادم، ويلعبون في هذا. فلانهم كانوا يلعبون كانوا يحجون في غير وقت الحج، لانه اذا زادوا شهر السنة هذه اللي القادمة يصبح الحج في محرم، والسنة اللي بعدها يصبح لو زادوه مرة اخرى يصبح في صفر. فكان الناس يتلاعبون بالاشهر، وهو من اشد الامور ان يتلاعب الناس بالمواقيت والجمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعالج هذه المسألة، فعالجها في حجة الوداع. منها قضية النفي، فأبطل النفي، ما في نفي، انتهت الأشهر الحرم استقرت ويجب تفسيرها على هذا الأساس. فالنفي زيادة في الكفر، وما كان تفعله العرب من الجهل يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني ليبقوا الأشهر الحرم أربعة. الله قال الأشهر الحرم أربعة، فيريدون أن يبقوها أربعة، فيؤخروا محرم إلى صفر أو يجعلوا شهر بينهما، فما زالت أربعة كما يقولون. فواطئوا يعني وافقوا ما حرم الله، يعني وافقوا أن يجعلوها أربعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني هذا الذي نحج فيه هو ذي الحجة فعلا، ليس شهرا آخر بالخطأ بسبب تلاعب الناس الأشهر. دار الزمان ودار من كثرة ما تلاعب بالنسيء، رجع ذي الحجة في موضعه الفعلي كيوم خلقه الله عز وجل، فاستقر الأمر. فالآن إذا ثبتنا الأمر على هذا، عاد الزمان كما هو وعادة المواقيت كما هي، رمضان في وقته وذي الحجة في وقته، حتى لا يقول الناس أنه الناس تلاعبوا في الأشهر. نعم تلاعبوا، لكن الزمان دار ورجع واستقر كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض.